مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لا تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم من علم القرآن ويجعلنا من أهله ومن أهل فهمه وتدبر آياته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وهذا هو بدء ذكر الفتنة الثالثة وهي فتنة العلم. وفتنة العلم من أشد أنواع الفتن في دقتها وعظم أثرها على من لم يتفطن لخطرها. فقص الله عز وجل في هذه السورة ما يتعلق ببعض آثار هذه الفتنة، وأنه قد يقع فيها أئمة من أكابر المهتدين والنبيين وأولي العزم من رسل رب العالمين. ولذلك إذا كانت فتنة العلم وقع فيها موسى الكليم عليه السلام، فكيف يأمن على نفسه أحد من الناس أنه لا يبتلى بهذه الفتنة؟ لا يأمن على نفسه إلا مغرور، وإلا من وقع وارتكس في هذه الفتنة إلى أذنيه لكن من دون أن يشعر. ولذلك لما قص الله عز وجل هذه الفتنة ذكرها في نبي عظيم من أولي العزم من الرسل حتى ينبه على من دونه من الناس أن يحاذر الوقوع فيها. فقال الله عز وجل وهو يحكي هذه القصة لا من أجل القصة، فإن القصة لا تورد في القرآن من أجلها، إن من أجل العبرة والفائدة التي يأخذ منها قارئ القرآن ما يحتاج إليه في حياته وما يكون فوزا له بعد مماته. فقال ربنا سبحانه وتعالى وهو يحكي بدءا هذه الفتنة التي جرت بين نبي مكلم وبين رجل معلم، فيقول سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لهذه القصة سبب ثبت في صحيح البخاري أن رجلا من بني إسرائيل جاء إلى موسى بعد أن خطب في الناس خطبة، كانت هذه الخطبة محل إعجاب من السامعين، فجاء هذا الرجل إلى نبي الله موسى وسأله سؤال ينبغي أن يتأدب الناس بأن لا يسألوا مثله أبدا. فليس هذا من أدب المتعلم مع العالم. ولكن اليهود ليس هذا بغريب عليه. فجاء الرجل إلى موسى عليه السلام فقال: يا نبي الله، هل تعلم أحدا من الناس هو أعلم منك؟ هذا السؤال لا فائدة منه. ولكنه سئل عليه السلام فاستعجل في الجواب كما استعجل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الجواب على المسائل الثلاث كما سبق في أول السورة. فاستعجل موسى عليه السلام فقال: لا أعلم أحدا من أهل الأرض أعلم مني. فأنزل الله عز وجل عليه الوحي مباشرة. نزل جبرائيل على موسى عليهما السلام يقول: بلى، عبدنا فلان هو أعلم منك. وكان هذا نوع عتب من الله على نبيه وخليله موسى، كما أن ربنا سبحانه وتعالى عاتب محمد صلى الله عليه وسلم هناك، هنا العتاب جاء على موسى. كيف لم تحل العلم في هذا السؤال على الله عز وجل وتقول: الله أعلم، لا أدري، وأن نزل عليك وحي بهذا؟ لم يزل وحي، وإنما أجاب من تلقاء نفسه، بادر فأجاب أنه لا أحد أعلم منه. فنزل الوحي بالتربيع: بلى، عبدنا فلان هو أعلم منك. الآن موسى عليه السلام جاءه أمران، أما الأول فهو أن الله يعاتب، وأما الثاني فهو أنه علم أن هناك من أهل الأرض من هو أعلم منه في جانب من جوانب العلم. وموسى طالب علم وصاحب همة ولا يرضى بنفسه بالدون، فإذا كان من الناس عنده علم سواء كان أكبر أو أصغر فإنه سيسعى إلى أخذ العلم منه، وهذا من أدب العلم. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يأخذ عمن هو أكبر منه وعمن هو مثله وعمن هو أصغر منه. فإذا أخذت من الناس كلهم بسائر أصنافهم ربيت نفسك على أن تتلقى العلم عن الأكابر وأن تتلقى العلم عن من هو أصغر منك فتدل نفسك للعلم. فهنا موسى عليه السلام مباشرة بادر يريد أن يرحل، وهذه الرحلة في طلب العلم وهي من أعظم الوسائل في تحقيقه، يريد أن يرحل إلى فلان، هذا أين هذا الذي هو أعلم مني؟ فقال له الله عز وجل هو في مجمع البحرين: وما الأمارة يا رب؟ قال: خذ حوتا في مكتل. المكتل السطل الصغير، والحوت يعني السمكة الصغيرة. ضع هذه الحوت السمكة، ضعها في داخل هذا السطل، والسطل فيه ماء، وامضي فيه، فمتى ما فقدت هذا الحوت فإن ثم ذاك العالم. فهذه الأمارة التي جعلها الله عز وجل لموسى. فقال موسى لغلامه الذي معه وكان عنده خادم يخدمه وهو يوشع ابن نون ابن خالة موسى، وكان الأنبياء جميعا عليهم السلام لا بد لهم من خادم، وكذلك كان أهل العلم قديما وحديثا كان من أدب الناس مع علمائهم أنه إذا برز عالم بينهم فلا بد أن يكون مع هذا العالم خادم. يأتون بأحد الشباب، بأحد الغلمان ممن يحب العلم ونفسه خفيفة في خدمة العالم، فيقولون: يا فلان اقبل هذا أن يكون خادما لك. ولذلك من تأمل في سير الأكابر من أهل العلم ما تجد واحدا منهم إلا وله خادم. وكان ابن تيمية كمثال كان له خادم، وكان من خدمه أخوه شرف الدين، وكان يخدمه خدمة عجيبة حتى قيل له: يا شرف الدين، الناس أزهد ما يكون في العالم إذا كانوا من أهله، وأنت أعظم ما نرى منك في خدمة أخيك. بالعادة أن أزهد الناس في العالم هم أهله وجيرانه. لما؟ لأن الناس الذين لا يرونه دائما يرون فيه العلم والفتوى
وفي مواطن معينة أهله يرونه يعني بشرا من البشر، معهم يمزح ويأكل ويذهب ويجيء، والجيران أيضا كذلك يرونه، يعني هو واحد من الناس. أما من كان بعيدا عنه فيراه شيئا آخر. فدائما يقولون أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، لكن هذا لم يكن في ابن تيمية، لأن ابن تيمية لم يكن كأحد أهل العلم، لا رحمه الله. يقول عنه أخوه شرف الدين قال: والله لقد رأيت منه ما لم يرى أحد من الناس، دعوني والله أكون عند قدميه. أخوه وهو أكبر منه سنا أيضا، ولكن هكذا كان مع أخيه العالم الجليل المجدد الإمام أحمد بن تيمية، لأن كان يرى من حال هذا الإمام شيئا عجبا، وقد ذكروا من خبره أمورا إنما تكون لولي من أعظم أولياء الله، رحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به في عليين. المقصود أن يوشع كان خادما لموسى، فقال موسى لخادمه وغلامه، وإذ قال موسى لفتاه، وهذا من الألفاظ المحببة، بدل أن يقول خادم، بدل أن يقول غلام، حتى يقولون ماذا؟ فتى، هذا ألطف في التعبير. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لا أبرح أي لا أنقطع، لا أترك، سأستمر في رحلتي، أطلب مكان هذا العالم حتى أصل إليه، وهذا من همته وحرصه على تلقي العلم عليه السلام. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، هذا المكان الذي قاله الله عز وجل لي، أو أمضي حقبا، والحقب مفرده حقب هكذا، أقل ما يكون في لغة العرب 70 سنة، أقل الحقب في لغة العرب أن يكون 70 سنة. فيقول سأذهب حتى أجد مجمع البحرين، أو أمضي لمدة 70 سنة أو أكثر من ذلك، من أجل أن أصل إلى هذا الرجل لأتعلم منه ما ليس عندي من العلم. وهكذا تكون الهمة في طلب العلم. ورحم الله الإمام أحمد لما قيل له: يا إمام، ومن أين لك هذا الحديث؟ قال: وما تسأل، لقد طفت الدنيا على قدمي مرتين. الحين الواحد في الطيارة يقول له رح نطلب العلم، يقول والله تعب، طيارة 2 ساعة، والواجبة مقدمة، ويقدر ينام ويريح ومكيف وواصل. وهذا أحمد فقير لا يملك حمارا يركبه ويخرج من بغداد حتى يصل إلى خراسان وإلى بلاد ما وراء النهر، ثم يعود فيذهب إلى الشام، ثم يسير حتى يصل إلى مصر، ثم يخرج إلى الحجاز، ثم إلى صنعاء في اليمن، ثم يعود إلى بغداد، فيبلغه أن هناك من أهل العلم من لم يأخذ عنهم بعض الحديث، فيحمل زاده كسرا من الخبز فيرحل مرة ثانية، ويطوف الدنيا حتى يعود إلى بغداد وهو في 40 من عمره. فلا عجب أن يكون إمام الأئمة رحمه الله. وهكذا تكون الهمم، وهكذا تنعقد العزائم. والله إني أعرف من أهل هذا الزمان، حتى ما يقال هذا أحمد وابن تيمية، من أهل هذا الزمان من عينه في كتابه أكثر من 14 ساعة في اليوم الواحد، ما ينهض رأسه عن العلم وعن الكتب وعن الدرس إلا من أجل صلاة الجماعة، ويمضي في الدرس ويجد لذة وراحة لأنه عود نفسه على ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم في طلبهم لهذا العلم الثمين الغالي الذي جعله الله عز وجل أشرف ما يطلب في الدنيا وأعظم ما يكون رفعة في الآخرة. قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين اختلف فيه اختلافا بينا، ولكن مما ينبغي أن يعلم أنه لن يخرج بأي حال من الأحوال عن أن يكون إما في حدود مصر في التقاء البحر الأحمر وخليج العقبة، قناة السويس الآن هذه هي جديدة، لكن هذا التقاء بين البحر الأحمر الذي كان يسمى قديما بحر القلزم وبين البحر الأبيض المتوسط، فهذا مكان التقاء بحرين، فإما أن يكون هذا، وإما أن يكون التقاء نهر الأردن ببحيرة طبرية الآن الموجودة في فلسطين التي على الحدود مع هذه الدولة المحتلة إسرائيل، نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوالها، في حدودها أيضا مع الأردن، هم من غرب البحيرة والأردن من شرقها، فهذه البحيرة يصب فيها نهر الأردن، وهي بحيرة مشهورة قديما، وهي أكبر منها الآن. المقصود أن مجمع البحرين إما أن يكون هنا وإما أن يكون هناك. أما من قال بأنه التقاء البحر الأسود، يقصدون المحيط الأطلنطي، مع الأبيض هناك على ضفاف المغرب، وأما من قال بأنه على الخليج العربي ونحو ذلك، فهذه أقوال ضعيفة وبعيدة جدا عن مكان موسى عليه السلام. المقصود أن هذا هو ما يحتمل في مجمع البحرين. فرحل موسى هو ويوشع حتى بلغ مجمع بينهما. قال الله عز وجل: فلما بلغ مجمع بينهما، بين هذين البحرين، نسي حوتهما. كان موسى قال لغلامه: إني سأرتاح قليلا، فانتبه للحوت إذا خرج من المكتب فأخبرني. هذه الآية التي أعطاها الله عز وجل إياه. فنام موسى وبقي يوشع، تحركت الحوت واضطربت وخرجت، ثم سارت في الماء، وكان هو وإياه يمشيان على سيف البحر قليل، فكان هذا المكتل السطل هذا على ضفاف الماء، فأراد الله أن يعطيهما الآية، فتحركت هذه السمكة وخرجت وسارت في الماء. الله عز وجل أراد أن يخبر موسى ويوشع بآية من آياته. لما سقطت في الماء وسارت، قال الله عز وجل: فاتخذ أي الحوت سبيله في البحر سربا. والسرب في أصل اللغة هو النفق، فالحوت سار في الماء فأصبح يشق الماء شقا، والماء لا يعود إلى طبيعته التي كان عليه. فهذا معنى سربا، كما يمشي الإنسان على التراب فيبقى أثره عليه، كذلك الحوت مع الماء فسارت في الماء وبقي أثر سيرها ظاهرا على الماء، لم يعود الماء إلى ما كان عليه كما هو المعتاد، حتى يخبرهما ربنا سبحانه وتعالى بالآية. قال: فاتخذ سبيله في البحر سربا. لما قام موسى عليه السلام، قام الغلام معه وأخذ الغلام بالمكتل ومضيا، ولم يخبره عن فقد الحوت حتى شعر موسى بالتعب. قال الله عز وجل: فلما جاوز، مضى مدة من الزمن، جاوز يعني سار مدة من الزمن طويلة، قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. سبحان الله، كنا مشينا مدة ولم نتعب، لم ننصب، الآن هذا المشي الأخير سعدت منه كثيرا. وانظر إلى ولي من أولياء الله، إذا فاته شيء مما يريده هيئ الله له الأسباب هنا. فشعر بالتعب فسأل الغلام: إيش اللي حصل؟ ما الذي تغير؟ لماذا تعبنا في هذا السفر الأخير؟ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. عندئذ تذكر يوشع، فقال لموسى: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، لما أويا ونام موسى عليه السلام عند الصخرة، فإني نسيت الحوت، نسيت أن أذكر لك أن الحوت خرج حيا من المكتل وسار في البحر، وما أنسانيه إلا الشيطان، الشيطان هو الذي أنساني أن أذكره لك. يعتذر الغلام لنبيه موسى عليه السلام، يعتذر له أن ما جرى هذا ليس مني، وإنما الشيطان هو الذي أنساني، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أي أن أذكر لك ما جرى من حالي هذا الحوت. واتخذ سبيله في البحر عجبا. كان يوشع قد رأى ما جرى من حال الحوت في البحر، أي السرب هذا، فتعجب منه، لكنه مع ذلك نسي، فعبر عن ذلك قال: واتخذ سبيله في البحر عجبا. فهو بالنسبة للحوت سربا، وبالنسبة ليوشع عجبا. نعم، فجاء التعبير في الأول عن الحوت والثاني عن الفتى. قال: ذلك ما كنا نبغ. هذا موسى عليه السلام يقول، قال ما ذهب يعاتب، وهكذا هي أخلاق الأنبياء. لو أن واحدا منا قال لابنه أحضر لي كذا، أو انتبه لي كذا، أو أعطاه مفتاح السيارة وقال له جيب لي الغرض الفلاني، وبعد ربع ساعة ها أحضرت الغرض، قال له والله نسيتي والمعذرة، إيش بيسوي معه؟ بيقول له والله معليش يا حبيبي، ما عليك بس، طيب الآن ليتك والله تذهب وتحضر الغرض، أتمنى أن يكون ذلك. الله أكثرنا يمسك على مقال ما يرد إلا عنق هذا الضعية، وقال لنا وعلمتك ودائما وهذه صواتك معي، وأنت ما تحترمني ولا تقدرني، ويبعد ساعة. لو أنه عشر دقائق أعطاه يجيبها مرة ثانية، هذه المشكلة كلها. موسى مشى وتعب في السفر، ثم تذكر الغلام بعد أن ذكره موسى إيش قال؟ قال ذلك ما كنا نبغي، هذا الذي نريده. ما التفت إلى قضية التعب والذهاب والمجيء. والله إني أعرف بعض الإخوة أحبتي إذا نسيت زوجته عود كبريت طالعين في رحلة ينسون الصدر ويلعبون ويرتاحون، فجاء ذاك اليوم ويلا فوشوا وجلسوا ها جمعوا الحطب ومبسوطين ما عندهم خلاص، قال يلا هاتوا العود الكبريت خلونا نشب النار. قالت الزوجة طيب، فتحت الشنطة نسيت عود الكبريت مو معنا. قالت الولد دور الله عليك سيارة أبوك لا يفضحنا والله نسوي فينا أصوات الماء، فما في عود كبريت. قال الولد الأبوه خايف نسينا عود الكبريت. نسيت عود، أنا ما عمري طلعت معكم مرتاح أصلا، أنا غلطان أصلا اللي أطلعكم، أنا اللي فيني وفيني وأنا ابن ملك اللي أسمع كلامكم أطعن وياكم ويقعد لساعة وتروح الرحلة هواش وغضب وعلى ما قال وصداع وصكة راس ويرجعون بالهم والغم. يا أخي كان بالإمكان ركب سيارتك وقف أقرب طريق ومحطة واشتري لك يا أخي بريال علبة كبريت كاملة وقل والله مرة ثانية رجع لا تنسون يعني راح علينا ربع ساعة رايحين جايين، لكن معليش صار الخير إن شاء الله. وانت مشبن النار وولعت وسعة صدر ورجعت العشاء وانتم من أحسن ما يكون. قال موسى هنا قال ذلك ما كنا إيش نبغي، هذا الذي نريده. فارتد على أثرهما قصصا، يرجعون قصص بمعنى يتتبعون مواضع القدمين يمشيان يرجعون مع نفس الطريق تماما، قصص للطريق الذي قطعاه مع نفس الطريق يرجعان عليهما السلام. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثرهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا. العبد هنا هو الخضر عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله ولكنه ليس من الرسل ولا من أولي العزم من الرسل، فموسى أفضل منه بإجماع أهل الكتاب إجماع اليهود والنصارى والمسلمين، ولكنه آتاه الله من العلم ما لم يؤتي موسى وهذا يكون. فوجد عبدا من عبادنا، الآن اجتمع ثلاثة، اجتمع موسى رسول واجتمع الخضر نبي واجتمع يوشع الفتى. الفتى إلى الآن لم ينبأ وإنما نبأ بعد موسى عليه السلام فأصبح نبيا، فكلهم أنبياء عليهم الصلاة والتسليم. هذا يوشع لما حضر هنا اختفى من القصة تماما، ليش اختفى؟ من أدب العلم. الآن هناك عالمان شامخان اجتمعا ومعهما غلام ليس بنبي إلى الآن صغير، فهو اختفى من القصة لما؟ من أدب العلم هنا أن الصغير يتعلم من العالم الكبير، لا يتحدث هنا وليس له دور وإنما يستمع إليهما كيف يعلم الله عز وجل موسى والخضر، فأراد أن يستفيد من هذا اللقاء العظيم بين عالمين من أعلم من وهب الله عز وجل إياهم العلم. فعند موسى من العلم ولا شك العلم العظيم علم الوحي والتوراة، وعند الخضر من العلم ما ليس عند موسى، فأراد أن يستفيد من ذلك. وتنبه في بداية طلبك للعلم ألا تناكف وتكثر من المشاكسة مع العلماء ومع من تحضر عندهم وتستفيد منهم، فإنه دائما من يكثر من النقاش والجدال هكذا يضيع عنه كثير من العلم. حتى قال الشعبي يتكلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري يقول كان أبو سلمة فقيها عالما ولكن حرم كثير من العلم بسبب مجادلته لابن عباس. ابن عباس كبير، أبو سلمة صغير فتى، فكان يتعلم من ابن عباس ويكثر من الاعتراض على ابن عباس، فحرم كثير من العلم بسبب هذا الاعتراض. حتى جرى في قصة أن اجتمع عائشة وابن عباس وأبو سلمة في غرفة عائشة، فجرت مسألة فتكلمت عائشة ثم أراد ابن عباس أن يتكلم فتكلم أبو سلمة مستعجل، ما تعلم يعني أدب العلم كاملا، فاستعجل أبو سلمة فتكلم بما عنده، سكت ابن عباس حتى انتهى أبو سلمة، فقام ابن عباس يتكلم، فأخذ أبو سلمة يجادل ابن عباس فيما يقوله، يعني ما اكتفى أن تكلم قبله بل أخذ يجادله الآن فيما يذكره ابن عباس في رأيه في هذه المسألة. فكانت عائشة تستمع إلى أبي سلمة، فلما انتهى قالت يا أبا سلمة والله ما أنت إلا كصروخ سمع ديك تصيح فصاح. شوفوا لما يكون عندنا يعني هذا شبك فيه شوي دجاج ومعهم كم ديك وفيه فروخ صغار كذا، تلقى الديك الصغير واقف يحاول انه يؤذن بأي طريقة يبغى يثبت وجود، فتقول له أنت مثل هذا، يعني إيش هذا؟ أمامك عالم الله عز وجل رزقه من العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالفقه والعلم، وأنا أم المؤمنين وحالي من تعرف، وتابع إلا أن تتكلم وأن تناظر وأن تجادل وأنت هكذا. كانت تنهاه عن مثل هذا الخلق. يوشع كان عارفا أن هذا لا يناسب مع العلماء، وسيحرم من العلم ما يحرم إذا دخل معهم في نقاش وهو لا يدري ولا يفهم ماذا يدور بين الأكابر. هنا سكت يوشع، انتهت القصة معه عليه السلام تماما، اختفى يوشع، وجرت القصة الآن بين هذين العالمين. فقال الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال الله رحمة قبل العلم، لأنه أخي تنبه، العلم الذي يكون في العقل إذا لم يكن معه رحمة من الله يكون ويل ووبال وعذاب وزيغ وهلاك وضلال بالنسبة للإنسان. فأنت إذا دعوت ربك فادعو الله عز وجل علما معه رحمة، العلم النافع، لأن العلم على نوعين كما يقوله الحسن البصري: علم على اللسان تقعد قدام الناس وتتكلم ساعة وساعات، علم على اللسان فتوى تقف في الفضائيات في كل مكان وتفتي الناس بالدليل والبرهان وأقوال الفقهاء والخلاف والحجة، علم لسان تستطيع أن تتكلم عن الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وتحقق الكلام في دقائق المسائل، هنا علم لسان، هذا حجة الله على عبده. وعلم في القلب، هذا حجة العبد عند ربه. فأنت لا تسأل العلم الأول وتترك العلم الثاني، فإن الهلاك هنا، وإنما لابد لك من العلمين معا، العلم الذي معه رحمة. ولذلك قال الله عز وجل: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وهذا الذي يسمى العلم اللدني الذي من عند الله. والعلم أخي المبارك هو على ثلاثة أصناف: إما علم تتلقاه بجهدك وسعيك، وهذا كالعلم الذي يحصله كثير من الناس من دون أن يسأل الله عز وجل أن يوفقهم في هذا العلم، فتجد أنه عالما في التفسير، في الفقه، في الحديث، في الرياضيات، في الجغرافيا، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في سائر الاختصاصات، مبرز كبير جدا. وهذا النوع من العلم إن لم يكن ضار بالعبد فإنه لا يكون له نافع، هي حصيلة الدنيا، يأكل منه ما عاش، وليس له في الآخرة من خلاق، لأنه ما قصد الله ولا توكل على الله في تحصيله. هذا هو العلم الأول. العلم الثاني هو ما تسعى إلى تحصيله متوكلا على الله ومعتمدا عليه سبحانه في نيل هذا العلم، هذا النوع الثاني، وهو علم نافع إلى الغاية، يجمع فيه العبد بين سؤال الله عز وجل وبين سبب من عنده يبذله لتحصيل هذا العلم. وسواء كان هذا العلم علما شرعيا أو كان علما طبيعيا في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في التاريخ، في الإعلام، في الحاسب الآلي، في سائر التخصصات، إذا كان طلبه مستعينا بالله على تحصيله فإنه سيثاب على هذا العلم. والعلم الثالث وهو أعظم هذه العلوم هو ما يتفضل الله عز وجل به على عبده من عنده، وهو ما يسمى بالعلم اللدني، أي من لدن الله، وهو الذي أعطاه عبده الخضر عليه السلام. وهذا محض تفضل من الله، يكون بسبب كثرة الطاعة وكثرة الإقبال وكثرة البكاء وكثرة الدعاء. فإذا رضي الله عن العبد علمه ما لم يكن يعلم، وهذا لا يؤخذ من الكتب ولا من الأشرطة ولا من دروس العلم ولا من الجامعات، وإنما يقذفه الله عز وجل بصيرة في قلب من رضي عنه ومن أحبه من عباده، ومن أكثر من سؤال الله هذا العلم. وهذا أفضل العلوم وأعلاها وأعظمها ثمرة، وأعلى هذا العلم هو العلم بالله، أن يقذف الله في قلبك أن تعرف ربك ومولاك حق المعرفة، وهذا هو أعظم العلوم وأفضلها وأكثرها أثرا على العبد في الدنيا والآخرة. قال وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يسأله موسى وانظر إلى الخطاب. قال له موسى هل أتبعك، شوف أتبعك لم يقل ماذا، هل أكون معك، لا أتبعك أكون تابع لك. لا إله إلا الله، يعني من أولي العزم من الرسل وهو أفضل من الخضر، ومع ذلك يقول أتبعك أكون معك تابع لك، أنت في الأمام وأنا خلفك، لا بأس لكن أتعلم مما علمت. هل أتبعك على أن تعلمني، درسني، تعطيني من هذا العلم مما علمت رشدا؟ أعطني ليس كل العلم، قد لا أستطيع، ولكن علمني شيئا من الرشد الذي آتاك الله عز وجل إياه. انظر إلى الذل والتحبب في طلب العلم، وهذا الذي فهمه ابن عباس لما كان ينام على عتبة بيوت العلماء من أنصار الصحابة، فيأتيه من يقول له يا ابن عم رسول الله، يعني تنام هنا والتراب ينسف على وجهك، هل بعثت إلي فآتيك؟ أنتم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل أرسلت إلي فآتيك في بيتك؟ فيقول ابن عباس لا، العلم أحق أن يؤتى، أنا الذي آتيك وأنا الذي أنام. فيقول ابن عباس والله ما أردت إلا أن أتحبب إليه، يعطيني العلم وهو مبسوط وهو مرتاح، أتحبب إليه في هذا. وأعرف من طلاب العلم في هذا الزمن والله من كان يذهب إلى شيخه فيمكث عند باب بيته ساعة، وأحيانا ساعتين، وأحيانا ثلاث، من أجل فقط أن يتحبب لشيخه. فالشيخ يدخل أو يخرج فيرى واقف، فيأتي يسلم عليه، السلام عليكم يا شيخ، الله يجزاك الخير، أنا عندي مسألة كان في فرصة. قال له والله الآن أنا مشغول يا ابني، يعني مش المدينة. قال طيب لا بأس، أجيك مرة ثانية، آسف يا شيخ، مع السلام. ورجع إلى بيته، وبيته يبتعد عن بيت شيخه أكثر من 20 كيلومتر. ثم يأتي مرة ثانية، لا يريد أن يسأله عن المسألة، لا يريد فقط أن يتحبب لشيخه ليعرف أنه حريص على العلم، فقط فقط لا يريد إلا ذلك. وهذا هو الذي أراده موسى مع الخضر هنا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ الآن يقول له أنت لا تستطيع، هذا العلم الذي عندي ليس عندك، لن تستطيع معي صبرا يا رجل، كيف وكيف تصبر على شيء لم تحط به، يعني ما أجاءك من الله عز وجل وحي وعلم خاص في هذا الأمر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعفي لك أمرا. فأول شيء تأدب فقال ماذا؟ إن شاء الله. يا أخي معليش خليني أطلب العلم عندك، ويمكن يكون كما ذكرت، لكن لعلي إن شاء الله لا أكون كذلك، تقبلني. ستجدني إن شاء الله صابرا، ثم قال ولا أعصي لك أمرا، أنا معك مؤدب تماما، قل لي يمين أقول لك يمين، قل لي يسار أقول لك يسار، آمرني أمتثل لا أعصي لك أمرا. سبحان الله، من الذي يتكلم هنا؟ كليم الله، كليم الله، خاصة الله من خلقه، ثم يتدلل للعلم. هذا التدلل نعم، لأنه يعرف قدر العلم أخي، يعرف قدر ما يطلب، فهان عليه أن يذل نفسه من أجل هذا الذي يطلب. قال بعد ذلك، قال فإن اتبعتني، اسمع هو شوف العبارة فيه، قال فإن اتبعتني، شوف يا موسى اسمع، إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. شوف كيف حتى الخضر يعني كان يتعامل مع موسى كما يتعامل المعلم مع تلميذه، لا تتكلم معي بشيء، لا تسألني إن كنت معي أبدا ولا شيء ولا كلمة حتى أقول لك أنا من عندي، لا تسألني عن شيء أبدا حتى السؤال، حتى أحدث لك من عندي أنا، أحدث لك أمرا، أكلمك أنا، أبتدي الكلام. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق، وافق موسى عليه السلام على هذا الشرط، فانطلق مضيا حتى إذا ركب في السفينة خرقها. أول ما بدأ الخضر سفينة فقام فخرق هذه السفينة. سبحان الله، كان ينتظران على ساحل البحر، فجاء أناس فيعني أحسن إليهما فأركباهما في السفينة، فلما ركب الخضر ذهب في زاوية من السفينة لا يرى، فقام فقلع لوح السفينة حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قلع لوحا منها. ما تحمل موسى عليه السلام، موسى قد تعلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل شيء إلا أني أرى منكر أمامي ما أصبر، فرأى منكر أناس يحسنون إلينا وأنت تسيء إليهم، ماذا تفعل يا رجل؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. إيش سويت؟ جئت شيء إمرا، الإمر هو المنكر اللي يعني اليسير أقل من نكرة، إمرا يعني شيء مستقبح مستهجن لا يحب. كيف تفعل يا أيها الرجل بمن أحسن إلينا هذا الفعل؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. التفت إليه الخضر فقال له، قال انظر وكأنك تتأمل الآن الخضر وهو يلتفت إلى موسى، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ شوف يا موسى قايل لك العلم هذا ما هو عندك، ما تستطيع، لم تحط به. تنبه موسى عليه السلام، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. أنا نسيت، ومن يعني حسن تعليم المعلم أنه يتجاوز عن خطأ تلميذه فيقول له لو سمحت يعني تكرم هذه المرة فتجاوز عني. شوف كيف الكلام الآن العالم مع المتعلم، كيف نوعية الخطاب؟ أخي هذا من أراد العلم هكذا، وهذه في فتنة العلم، ولا سبيل إلى نيل العلم إلا بهذا، وإلا تقع في فتنة العلم. فيقول موسى للخضر عليه السلام لا تؤاخذني بما نسيت، أنا نسيت، ولا ترهقني أي لا تعنفني، وتجد في تعنيفه ترهقني أن يكون التعنيف شديدا، ولا ترهقني من أمري عسرا، تعنفني شديدا فيكون يعني في نفسي أمر عسير علي هذا، فخفف الأمر رجاء، يرجو معلمه. فسمح ومضيا، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. الخضر لقي غلاما يلعب، وكان وضيئا كما يقول ابن عباس، أخذها من كتب بني إسرائيل ولا بأس بذلك، يقول كان غلاما وضيئا من أجمل فتيان عصره، فكان يلعب مع الغلمان. فجاء الخضر من بينهم فأخذ الغلام فقتله، فموسى لم يتحمل غلام ولم يذنب ذنبا فيأتي هذا الرجل فيقتل؟ إن تحملنا في خرق السفينة كيف نتحمل هنا في قتل نفس لم تذنب؟ فقال موسى عليه السلام مباشرة، وهذا من أدب موسى الذي أدبه الله عز وجل به، النهي عن المنكر، قال أقتلت نفسا زكية، نفس طاهرة؟ ليش؟ لأن غلام إلى الآن لم يكلف، يعني بكل الأحوال لا يمكن أن تقول بأن هذا يستحق القتل، لأنه لو كان مكلفا كان يقول موسى يعني هذا بلغ وفعل فعلا يستحق عليه القتل، لكن ما يمكن هذا، حتى لو قتل لا يقتل لأنه لم يجري عليه القلم. قال أقتلت نفسا زكية، باليقين هي زكية، بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ما المسألة إمرا؟ لا إمرا هذه سهلة في البداية إمرا، أما هذه بالنسبة لك يا خضر هذه نكرا، أي أمر عظيم النكارة، قتل نفس ما يمكن أن أصبر على هذا. فالتفت الخضر إلى موسى ثم قال له، قال ألم أقل لك، زاد هنا إيش لك، علمتك يا موسى لكن ماش ما رضيت ما أطعتني، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ما قلت كذا؟ تنبه موسى، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ما خلاص يعني هذه آخر مرة، المرة الأولى وتجاوزت عني، الثانية إن سألتك عن شيء ثالث فبعدها يعني افترق عني وقد عذرت من نفسك تماما. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها، لعلك تتأمل هنا، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. المسألة فيها ضمائر إلا أهلها جاءت صريحة هنا، كان بالإمكان أن تأتي الآية، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها ها؟ فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الآن تلحظ أن الاسم الصريح جاء، سيأتيك الآن أن الاسم الصريح بقي هذا ولم يعبر عنه بالإضمار كما في بقية الآيات، وأوضح لك هذا السبب. قال فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفانوا، أصحاب لؤم وبخل فما يكرمون ضيوفهم، فوجد فيها جدار يريد أن ينقض، يريد أن ينقض أي أن قريب من الانقضاض، وأنا من مجازات اللغة، يريد أن ينقض ف فأقامه فلم يصبر موسى، موسى جائع ومهموم وجرى له ما جرى سابقا، فبعد أن أقام هذا الجدار والأهل هناك أهل القرية سألوهم أن يطعموهم فأبوا، قال موسى للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا يا رجل، يعني كان أطعمتنا ولو شيء، يعني سوي هذا الجدار هكذا بدون أجرة لماذا؟ فقال له الخضر مباشرة: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لن تستطع عليه صبرا، أنا سأخبرك بالذي جرى مني ومنك. وهذا من أدب العالم مع المتعلم، لا ينبغي للعالم أبدا أن يترك المتعلم في حيرة، وهذا قد يقع فيه بعض المعلمين، يثير الإشكال والشبهة ثم لا يجيب عليها، فيكون الطالب في حيرة، وأحيانا يجيب بما لا يشفي. فهنا صحيح أن موسى أخطأ، ولكن الخضر عليه السلام أراد أن يبين لتلميذه بيانا تاما شافيا لماذا فعل كل ذلك. ولذلك ليس من حسن التربية أبدا، وتنبه على هذا، ليس من حسن التربية أن تفعل فعلا الطالب أو الابن أو التلميذ أيا كان يفهمه على نحو يكون فيه من الخطأ ما فيه ولا توضح له، فإن من جنايتك على تلميذك أو على ابنك أو على طالبك من جنايتك ألا توضح، ففعلت فعل ما فهم لماذا أنت فعلت هذا، فيقول الابن في ذهنه: ليش أبوي فعل كذا؟ يعني ما يصلح هذا الكلام، قمت مرة فصليت في البيت، فالابن رأك تصلي مثلا العصر في البيت، رجع من المسجد وإذ بأبيه يصلي العصر في البيت، ما تصلي العصر وتسكت، ما يصلح هذا، وإنما تأتي إلى ابنك الآن فتقول له: والله يا بني أنا والله كنت مريض جدا ولا أستطيع أن أمشي ومتعب إلى الغاية، والله عز وجل قد عذر المرمى أن يصلوا في بيوتهم، ولذلك أنا صليت هذه الفريضة في بيتي لما عجزت أن أصل إلى المسجد. لما يراك تلميذ تضرب آخر توبخه تكلمه بعنف وأنت لك حق في هذا، لابد أن توضح وتبين لماذا فعلت كذا. وهذا الأدب هو الذي سار عليه الخضر في تعليمه لموسى عليهما السلام. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نكمل ما كنا بدأناه فيما يتعلق بقصة الخضر وموسى عليهما السلام. قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. وأصل الضمير هنا أن يقال
استطعماهم، لأنه مر ذكر أهل القرية، ولكن الله عز وجل قال استطعما أهلها بالتصريح لا بالإضمار. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن سبب ذلك أن أهل القرية كانوا قد بلغوا من اللؤم والبخل شيئا ليس بالقليل، فجاء التصريح بذكر أهل القرية مرتين في سطر واحد من القرآن على سبيل الذم لهذا الفعل. وهذا يوضح لك أن البخل ليس من صفات المؤمنين، بل إن أهل الإيمان من طبعهم الكرم مع المسلم، مع الكافر، مع القريب، مع البعيد، مع الحبيب، مع البغيض، مع الرجال، مع النساء، مع الصغار، مع الكبار. فالمؤمن من طبعه أنه يكرم من أتاه، ولذلك كان إبراهيم عليه السلام يسمى بأب الضيفان، وكرمه أحد الأسباب التي جعلت الله عز وجل يختاره خليلا له. وهذا مما ابتلى الله إبراهيم به فجعله للناس إماما بسببه، وهو الكرم. فالله عز وجل يحب من عباده مكارم الأخلاق ويكره سفسافها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. وتلحظ هنا أن التاء جاءت ما لم تستطع، وفي ختام القصة ما لم تستطع، فهنا زيادة في التاء وهنا نقص في التاء، فتنبه إلى ذلك. ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هؤلاء قوم فقراء يعملون في البحر في الصيد وفي استخراج ما في البحر من الحلي ونحو ذلك، فأردت أن أعيبها. الآن فعل الخضر هو تخريف لهذه السفينة، فنسب الأمر إليه، وإن كان بوحي من الله نعم، ولكن الفعل منه. فلما كان على صفة الإفساد تأدب مع الله فنسب هذا الإفساد إليه لا إلى الذي أمره به، فقال فأردت أنا أن أعيبها وكان وراءهم ملك. الأصل هنا أن يقال وكان أمامهم ملك، لأن قال وراءهم ملك، لأن الملك كان في جهة يأتون إليها لا في جهة هو يطاردهم ليأخذ سفينتهم، لا، وإنما كانوا سيأتون إلى هذا الملك فيأخذ السفينة. فالله عز وجل جعل فعل الملك هذا، بما أن من مر به أخذ سفينته، جعله كالذي يطارد الناس في حقوقهم فيغصبهم هذه الحقوق. فقال وكان وراءهم، مع أنه هو أمامهم، لكنه بما أنه يطاردهم ويغصب حقوقهم جعله كالذي يركض وراءهم من أجل أن يأخذ ما تفضل الله عز وجل عليهم به من النعمة والرزق، فعبر بهذا بوراء حتى يتبين لؤم فعل ذاك الملك. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، أي سفينة صالحة يأخذها غصب. فإذا عطبت هذه السفينة وأعيبت هل سيأخذها؟ لا، فكان هذا الفعل من صالح أولئك الفقراء وليس من الإضرار بهم. فإذا ظاهر الفعل خطأ، لكن باطنه هو عين الصواب. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قد علم الخضر بأن هذا الغلام سيكبر، وأنه حينما يكبر سيكون فاسدا ويأمر والديه بالكفر، وكان يحبانه أشد الحب. فخشي الخضر على الوالدين أن يستجيبا لهذا الابن الكافر فيدخلان في النار. فقال الخضر وهو يتبين الآن الفعل الذي ينبغي أن يفعله هو حتى ينقذ هذين الوالدين مما قد يضطره الابن إليه إلى الأب والأم، فقال لا بد من قتله. إن قتله الآن وهو غلام هل سيدخل النار هذا الغلام؟ لا لا، لأنه ماذا؟ مات صغيرا قبل أن يكلف. ثم بعد ذلك سيأمن الوالد مما علمه الخضر من الله عز وجل أنه إن عاش سيجرهما إلى الكفر. فلو تأملت الآن في الخيارات الممكنة هنا، إما أن يبقى الإبن فيكفر الوالدان، وإما أن يترك الإبن فيقتل بعد أن يكبر فيدخل النار كافرا، وإما أن يقتل صغيرا فيدخل الجنة ولا يضر والديه بدعوتهما إلى الكفر والخروج من الدين. فتأمل في الثلاثة تجد أن الأخيرة هي أولاها وأفضلها، وهي ما ينبغي أن يفعله من علم علم الخضر، ولكن هذا مما خصه الله عز وجل به. فهو يبين لما فعل ذلك، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين صالحين، فخشي على إيمانهما من ابنهما، فخشينا إذا كبر أن يرهقهما طغيان وكفرا يطغى عليهما ثم قد يجرهما إلى الكفر، فأردنا كما قال الخضر فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال هنا فأردنا، لأن القتل لا ينبغي أن يجتهد فيه إنسان من نفسه ولا حتى أن ينسبه إليه لوحده، فعبر بالجمع هنا، هو قتل ولكن القتل أمره عظيم. قال فأردنا، أي أن الله أراد وأنا فعلت، ولا يكون هذا أبدا من جهتي، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أن يعوضهم الله عز وجل بإذن آخر هو خير من هذا زكاة طاهر وأقرب رحمة، أقرب إلى صلة رحمهم، إلى صلة الرحم لهما، وأن يكون أرفق بوالديه. أما الأول فكان سيطغى عليهما وسيكون عذابا بالنسبة لهما. قال بعد ذلك: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. الجدار هذا كان لغلامين لاثنين، هذان الغلامان كان أبوهما صالحا. قال ابن عباس: أبوهما هنا هو جدهم السابع، الجد السابع كان له لهذه الأسرة صالحا، كان جدهما السابع صالحا. فانظر إلى العمل الصالح كيف يصل إلى البرية حتى وإن تطاول النسب بين الأحفاد والأجداد، وهذا ليس بمستغرب. وكلمة الأب في القرآن تطلق ويراد بها الأب المباشر، وتطلق ويراد بها الأب غير المباشر. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لو سقط هذا الجدار وهما صغيران لجاء الناس وأخذوا هذا الكنز، فرحمة من الله عز وجل أن يقيم الجدار إلى أن يبلغ، فإذا سقط الجدار بعد مدة طويلة من الزمن كان الغلامان في تمام القوة يستطيعان أن يدافعا عن كنزهما، فكانت هذه هي رحمة الله عز وجل لهما. إذن فعل الخضر لهما من قبيل ماذا؟ من قبيل الرحمة، لكن من قبيل رد الإحسان إلى الأب الصالح. فمن كان صالحا فهو حقيق بالإحسان، فأراد أن يقوم بفعل فيه إحسان لرجل صالح قد خبره وعرفه أنه ممن أده الله عز وجل من الصلحاء من عباده. ورحمة من ربك وما فعلته عن أمري، وهذا دليل على أنه نبي يوحى إليه، ما فعل ذلك كله من أمري من جهتي وإنما هو من الله، ذلك تأويل ما لم تستطع. لما كان قبل البيان جاءت تستطع لأجل أن الأمر ثقيل لم يتحمله موسى، بعد البيان خف الأمر فخفت الكلمة. وهذا من المعلوم في لغة العرب أن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، والنقص في المبنى يدل على نقص في المعنى. فتسطع هنا لما خف على موسى خف اللفظ كما خف المعنى على موسى عليه السلام، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. بعد ذلك ذكر الله عز وجل الفتنة الرابعة، ولكن قبل أن ندخل إلى الحديث عنها أذكر لكم مفتاح النجاة من الفتنة الثالثة، فتنة العلم، ما مفتاح النجاة منها؟ يلا نضع جائزة على حساب الإخوة في المسجد الله يعينهم علينا. ها ها تفضل. ها لا ليس التواضع. ها لا لا ها يعني ها ها الصبر. الصبر أحسنت بارك الله فيكم. هدية مني أن أدعو لك أن يرزقك الله علم القرآن ويجعلك وذريتك مباركين أينما كنتم وجميع ذراري المسلمين، ولا يحرمنا ربنا بفضله وكرمه من هذا. نعم الصبر، أما تلحظ أن كلمة الصبر تكررت كثيرا. تعال معي قليلا ماذا يقول الله عز وجل. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يسأل. قال إنك لن تستطيع معي إيش؟ صبرا. ثم قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ثم قال قال ستجدني إن شاء الله إيش؟ صابرا ولا أعصي لك أمرا. كل الكلام صبر. الصبر عن ماذا؟ عن وساوس الصدور بالفخر والخيلاء. إذا كنت عالما فإياك أن يقع في قلبك ونفسك كبر بسبب حاجة الناس إليك. الناس تسألك، الناس تتصل عليك، الناس تحتاج إليك، الناس تثني عليك، الناس يقدمون رأسك، الناس يقدمونك في المجالس. فإياك ثم إياك أن لا تصبر على وساوس القلوب هذه، فاقبض عليها، اقبض عليها قبضا شديدا. اصبر على وساوس الشيطان في هذا الباب، وأرغم نفسك على التواضع والتذلل للعلم. بالصبر تستطيع أن تمنع وساوس الصدر، تمنع التكبر والتجبر الذي يقع في قلوب كثير من أهل العلم. وبالصبر تستطيع أن تتواضع وأن تذل وأن تنكسر بين يدي من تتعلم منه علما أيا كان هذا العلم. هذا هو مفتاح النجاة من فتنة العلم، وهي الفتنة الثالثة. الرابعة وهي فتنة الجاه والسلطان والملك. هذا رجل أو امرأة له جاه، ملك أو وزير أو مدير تعليم أو رئيس إدارة، أو امرأة عندها خادمة في البيت، أو رجل عنده 4 أولاد في بيته. المهم أنه يكون عنده من يأمرهم، من تحت يده. مزارع عنده 10 من العمال، في إدارة عنده 3-4 من الموظفين. أيا كان، بما أنه تحت يدك أحد فأنت مخاطب بهذه الفتنة. تريد أن تنجو من هذه الفتنة، بيّن الله عز وجل لك الفتنة وكيف تنجو منها. فقص الله عز وجل علينا الآن قصة رجل فتن في مسألة الجاه والملك والسلطان، لكنه نجا من هذه الفتنة. كيف نجا؟ هذا ما سنأتي إليه بإذن الله عز وجل. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ذي القرنين رجل صالح آتاه الله من الملك ما آتاه. ما اسمه؟ لا نعلم. هل هذا هو اسمه؟ اسمه ذو القرنين؟ لا ندري. هل هذه كنية له؟ لا ندري. من هو من ملوك الأرض؟ لا ندري. وأين حكم في الأرض؟ لا ندري. وحكم من؟ لا ندري. كل ذلك لا ندري، ولا يضرنا ألا ندري. ولو كان ينفعنا لأدرانا الله عز وجل به في كتابه. ولذلك السؤال عن مثل هذه الأمور إنما هو كما ذكرت لك سابقا من ملح العلم، يعني من كماله الذي لا يضر الجهل به. قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني بعض الذكر وليس كل الذكر. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هذا هو الخبر الذي أخبر الله عز وجل به عن ذي القرنين. إنا مكنا له في الأرض، هذا رجل أعطي مكنة في الأرض، مكنة شديدة جدا. ولذلك هنا لما يأتينا إنسان آتاه الله ملك على دولة، هذه الدولة كبيرة أو دولة صغيرة، فليتنبه هذا الذي ملك جزءا من الأرض أن هناك من ملك قطعة من الأرض كبيرة، ملك ثلث الأرض وأكثر من ذلك، ومع ذلك ابتلاه الله عز وجل به لينظر في حاله فنجح في هذا الابتلاء. فلا تغتر بما يؤتيك الله عز وجل من أنواع الملك، سواء كان هذا الملك على دولة، كان هذا الملك على وزارة، كان هذا الملك على أهل البيت، كان هذا الملك على العمال، تنبه سلمك الله وحاذر أن تفتنى في جاهك وما يؤتيك الله عز وجل من السلطان. فيقول الله هنا إنا مكننا له في الأرض، أعطيناه مكنة كبيرة جدا وآتيناه من كل شيء سببا. السبب هو العلامة، السبب هو العلامة التي يهتدي بها إلى ما يريد، يريد أن يرحل فيخرج. لو فرضنا أن هذا الملك مثلا كان يحكم العراق بابل قديما، فأراد أن يرحل إلى الصين، فإذا أراد أن يرحل لا يحتاج إلى من يدله الطريق ونحو ذلك، لا، علامات. يمشي فيجد أمامه علامة، يريد أن يذهب إلى اليمن يجد أمامه علامات جعلها الله عز وجل إشارات، يريد أن يرحل إلى مصر إلى تركيا جعل الله عز وجل أينما سلك في طريق علامات يهتدي بها، يحتاج إلى ماء تأتي العلامات فتدله على أن الماء هنا، يحتاج إلى ماء ذهب تأتي العلامات فتدله على أن الذهب هنا، يحتاج إلى زراعة فلاحة إلى أي شيء، جعل الله له عز وجل من كل شيء سببا، كل شيء يحتاجه هيئ الله له هذا السبب الذي يصل به إلى ما يريد، فأتبع سببا، أخذ يتبع هذه الأسباب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. الآن أين وصل في مسيره هذا؟ وصل إلى مغرب الشمس، يعني إلى المكان الذي تغرب الشمس عنده. أين هذا المكان؟ لا ندري، لكن يحتمل أن يكون مثلا المحيط الأطلسي، لأن هناك جهة الغرب آخر ما يعرف الناس من الأرض المعمورة في ذاك الوقت هناك، لأن هذه يعني أرض اتصل بعضها ببعض، فقد يكون هناك. وذكر بعض المفسرين أنها إنما هي الأرض التي على ساحل بحر قزوين، تعرفون بحر قزوين الذي على حدود إيش؟ روسيا من الشمال، نعم، ومن جهة الشرق كازاخستان، ومن جهة الجنوب أوزبكستان، ومن جهة الغرب أذربيجان وإيران، وأيضا شيء من إيران من جهة الجنوب. هذا بحر قزوين، بحر مشهور كان يسمى بحر الخد قديما نسبة إلى القبيلة التي كانت تسكن قريبا منه. فقال بعضهم هناك، لأن ذاك البحر منتن من ذاك الوقت، وحتى في لو قرأت في تواريخ المسلمين يسمون تلك الجهات بالأرض المنتنة، هكذا يسمونها في كتب التاريخ. لما؟ لأن البحر مغلق وهو بحر أسود، فيه من المعادن وفيه من الكائنات، ليس فيه من الأسماك اللذيذة التي تؤكل، لا، وإنما فيه ما لا تقبله النفس. ولذلك لما كان مغلقا كان أشبه ما يكون بالبحر الميت. وهو أيضا من المعلوم قديما أنه بحر نفط، حتى كانت يعني كانت الزيوت تنبع من أطرافه نبعا هكذا، فلذلك انتشر السواد من حوله وأصبحت الأرض القريبة منه منتنة من ذاك التاريخ. فلذلك قالوا بأنه حينما قال وجدها تغرب في عين حمئة أنه كان من جهة الشرق على حدود بحر قزوين، فلما جاء إلى جهة الشرق هذا وكان البحر هكذا فيرى الشمس كأنها تغرب في هذه العين الحمئة، والحمئة معناها الطين، الماء الذي اختلط به الطين مع شوائب جعلته أسودا حمئة، يعني ماء وطين وسواد، فإذا اجتمع هذه الثلاث يقال عن هذا الطين بأنه حمئة. فالله عز وجل يقول وجدها تغرب في عين حمئة، كأنها تدخل في ماء، هذا وصفها، وليس المقصود هنا أن تغرب في وسط العين، لا، يعني لا يرد هذا إلى ذهنك أبدا، وليس المقصود أن الشمس تغرب في داخل هذه العين، لا، وإنما هو حينما يراها يراها كذلك تغرب في مثل هذه العين. وهذا هو الذي يناسب هنا فيما يتعلق بتفسير قول الله عز وجل في عين حمئة، فإن أقرب هذه العيون في ذاك الوقت إلى هذا الوصف هي عين بحر قزوين. أسأل الله عز وجل أن يحرمنا من الزلل وأن يجعلنا ممن يتدبر آيات القرآن.
ويفهم مراد الرحمن منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله عز وجل امتحنه الآن هنا بهؤلاء الناس، إما أن يعذبهم وإما أن يتعامل معهم بالحسنى، خيره الله عز وجل ابتلاء وفتنة لذي القرنين. فقال ذو القرنين، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وهنا نجح ذو القرنين في هذا الامتحان من جهة أنه لم يتعامل مع الناس، كل الناس على صنف واحد وعلى طريقة واحدة، لا، لأن هذا لا يصلح في الملك. ولو أنه تعامل معهم بالحسنى والرحمة جميعا لا فسد حال الناس الذين حكم فيهم، ولما صلح هو للملك، ولما نجح في اختباره. فمن رزق سلطانا ورزق ملكا ورزق جاها لابد وأن يتعامل بشيء من الحزم الذي لا يخرجه عن حد العدل، فإن الرحمة هنا مفسدة. فذو القرنين قال: أما من ظلم هذا سنعذبه ثم يرد إلى ربه، فالله عز وجل يتولى أمره يعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا، هؤلاء الذين لم يسيئوا بل أحسنوا، فله جزاء الحسنى، سنعطيه الحسن مقابل إحسانه، وسنقول له من أمرنا يسرا، بمعنى أننا نتجاوز حتى لو أخطأ عن بعض الأخطاء سنتجاوز عنه. ولذلك كان من تمام سياسة الناس أن من ظلم لابد وأن يعاقب، وأن من أحسن إذا أخطأ في بعض أحواله فإن من الحكمة أن تتجاوز عنه، أن تغض الطرف عنه. وهكذا بهذه الثلاث يجتمع كل أسباب صلاح الحكم، لأن تكون أولا حازما مع من طغى وتجبر وظلم وبغى على الناس، بغى على رب الناس، تجاوز حدود الله، تجاوز على حقوق الناس، هذا لا بد أن يؤدب. عندك اثنين من الأولاد، واحد منهم عفريت ودائما ما يعتدي على الذي أصغر منه، هذا قوي وكبير وهذا أصغر منه في السن وأضعف منه في الجسم، فيأتي هذا القوي إلى ذاك الصغير فيضربه، يعتدي عليه، يقطع ملابسه، يأخذ ألعابه. فإذا كنت كلما جئت إليهما قلت للكبير هذا المعتدي: آه يا حبيبي يا شاطر، ما يصير كذا، عورت أخوك، ما يعني ما يكون كذا دائما، فتبدأ تتكلم مع ابنك الكبير الذي يعتدي على هذا الصغير بهذا الأسلوب، فسيظل هذا يعتدي على ذاك. ما يصلح هذا النوع من التعامل أبدا في الدين. نام مرة عن صلاة الفجر، نام مرتين عن صلاة الفجر، نام ثلاث مرات عن صلاة الفجر. في المرة الأولى قلت: الله يعافيك يا ولدي، يا شاطر، يا حبيبي، يا أنت ما شاء الله عليك، والله يحفظك في الخير وتحفظ من القرآن وكذا. قال: طيب أبشر وأقوم للصلاة. ثم المرة الثانية نام، والمرة الثالثة نام، تقوم للصلاة ما في فائدة. فما تظل كل مرة تقيمه للصلاة: يا حبيبي ويا شاطر ويا عيني وعساك تقوم والله يحفظك. لا، المرة الأولى ماشي، الثانية ماشي، الثالثة يلا الصلاة، قم للصلاة. قال لك: طيب يبا طيب. أقول لك قلت أنا والله مو بحسن لك. قال: طيب يبا طيب، خلاص خلاص. رجعت بعد الصلاة لقيت نايم في الفراش، إيش تسوي هنا؟ أكيد عندك خزرانة فوق الثلاجة، أكيد لابد. فتأخذ الخزرانة وهو نايم على السرير، ثم من وراء، بس ما يكون مع الظهر حتى ما يقول، لا من وراء كذا، تعرف من وراء إيش معنى من وراء يعني، وتلزخه واحدة كده. قم أقول لك صل.
أحد.
قل والله شوف مرة ثانية أقومك للصلاة مكبوم، ترى ما نتكلم معك، شوف الخزرانة ذي ترى المرة بسيطة ثانية بتشوف شلون تكون. أو مثلا في الدراسة كسلان جاب لك شهادة وتعبانة وكلمته وحاولت فيه الفائدة، مرة ثانية وشهادة ومرة ثالثة وشهادة تعبانة، ما يصلح يا ولدي. إيش الدراسة زينة وأنا أحب تكون شاطر، والله إن اجتهدت ونجحت ترى بهديك لابتوب وإن جبت درجة زينة ترى معها أيضا جوال، ما يصلح الكلام هذا دائما، هذا لحد ما نفع. مباشرة دخل في الغرفة سك الباب أنت وياه ثم طلعها استحبك يا يبا ما يبا، قل ما في يبا يا يبا، تلزخ سنتين ثلاث ثم يتأدب ويتعلم وما ينساها، جاء الفصل الثاني وترى واقف يذاكر ومجتهد جاب لك درجات زينة، قل والله يلدي حب راسك وتستاهل، وهذه 500 ريال هذه هدية جوال هذا، بس ما تستمر في حياتك كذا تضيع وتكون أسأت في السلطان والملك الذي أعطاك الله عز وجل. طيب هذا الجزء الأول من العدل. الثاني من أحسن أخي لابد أن تكافئ على إحسانه، صلى الفجر ما شاء الله ما فوت، يبر بوالديه، جيد في دروسه، لابد أن تحسن إليه. وقد قال هنا ذو القرنين قال فله جزاء الحسنى، وبعد كلمة حلوة وسنقول له من أمرنا يسرى، فلابد من ذلك. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. هذه المرة الحال اختلف، مضى إلى مطلع الشمس شروق الشمس، وقد قيل إن هذا إلى حدود بحر اليابان من هناك من جهة الشرق، والله أعلم، المقصود أنه إلى جهة في الشرق أين هي لا نعلم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني ليس لهم بيوت يستترون بها عن الشمس ولا ملابس تستر أجسادهم عن الشمس، لا بيوت ولا ملابس، حفاة عراة من دون مساكن ولا ملابس تقيهم هذه الشمس، ما تعلموا في جاهلية جهلاء. فلما وصل إليهم قال الله عز وجل هنا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ما ذكر ما الذي جرى بينه وبينهم، لكن المعتاد في مثل هذا الملك العادل أن يعلمهم كيف يبنون مساكنهم وكيف يخيطون ملابسهم، فلن يتركهم هذا الولي من أولياء الله، لن يتركهم من دون أن يبين لهم ما يصلح من أحوالهم. ثم قال سبحانه وتعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. بين السدين أي بين جبلين، وهذان الجبلان اختلف أهل العلم كثيرا في مكانهما، والأقرب أنهما قريب من منطقة أذربيجان من يعرفها التي هي في الشمال الشرقي لتركيا، قريبة أيضا من بحر قزوين، فأذربيجان يحدها من جهة الشرق بعض حدودها تركيا، ومن جهة الغرب بحر قزوين. هذه المنطقة منطقة عالية جدا والجبال فيها لا تكاد يعني تطال من علو قممها، وهي منطقة شائكة. ومن تأمل في العالم ونظر في كلام المؤرخين وما ذكروه في هذا الجانب يحتمل احتمالا كبيرا جدا أن هذا السد الذي وصل إليه ذو القرنين أن يكون هناك، والله أعلم كان هناك أو لم يكن، فالأمر في هذا يسير. ولكن قال الله عز وجل حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قبلهما، من دونهما يعني أقرب منهما قليلا، قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني ما يعرفون لغة يتحدث بها ذو القرنين ومن كان معه، لغتهم غريبة عجيبة لا يعرفها هذا الملك ولا من كان معه مع كثرة اللغات التي يعرفها. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هؤلاء من كانوا بعد السدين، القوم هؤلاء دون السدين، وبالنسبة ليأجوج ومأجوج بعد السدين، فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، هل نعطيك أعطية خراج، نفرض لك شيئا نقدمه لدولتك وبساطك فقط من أجل أن تبني
شيئا يحول بيننا وبينهم، لأنهم قد آذونا وأفسدوا وقتلوا، فنريد من يبني بيننا وبينهم ما يمنع من دخولهم إلى أراضينا. فقال ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير، ما أريد منكم مال، ما أعطاني الله عز وجل من المال خير مما عندكم بكثير، لكن أعينوني بقوة، أريد رجال وعدد ومواد أستعين بها على بناء هذا السد، فأعينوني بقوة. فالقوة هنا يراد بها أمور ثلاثة: الرجال والعدد والمواد. أجعل بينكم وبينهم ردما، ولم يقل سدا. الفرق بين الردم والسد أن السد إنما هو عبارة عن جدار، جدار يفصل بين شيئين، هذا يسمى سد. حينما أقول مثلا هكذا، هذا يكون سد بين هذه الجهة وتلك الجهة. أما الردم فليس كذلك، الردم لا يكون إلا متتابعا، شيء فوق شيء، ولذلك سمي ردم لأنه يدفن هذا ردم ثم ردم آخر فوقه ثم ثالث ورابع وخامس، ردم بعضه فوق بعض. فلا يسمى في لغة العرب ردما إذا كان جدارا هكذا مثلثا. لذلك قالوا في صفة بناء هذا الردم أنه عبارة عن جدارين وبينهما هذا الحديد الذي صده ذو القرنين بين الجدارين، فكان عبارة عن جدار وجدار بينهما مسافة، ثم جعل ذو القرنين شيئا بين هذين الجدارين، هذا يسمى ردم في لغة العرب. نعم، هذا مما يسمى ردما في لغة العرب، سواء كان على هذه الصفة أو على تلك الصفة، المهم أن الذي بناه ذو القرنين هو ردم وليس لسد، والفرق بينهما في لغة العرب معلوم. قال: آتوني زبر الحديد. زبر بمعنى قطع، حتى إذا ساوى بين الصدفين أي بين رأس الجبلين، هنا سد وهنا سد، فجاء إلى رأسين هذين الجبلين فبدأ يبني يغطي هذا الفراغ بينهما حتى وصل إلى رأس الجبلين، حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدف هو رأس قمة الجبل، قال: انفخوا، هاتوا بالحطب وبالقطر ثم أشعلوا النار. قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا، اشتعل هذا السد، هذا الردم اشتعل نارا، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فلما اشتعل واحتمى بالنار صب من فوق ذلك، صب عليه القطر وهو النحاس المذاب، فلما صبه عليه التحم هذا النحاس، التحم بكل هذا الردم من جهتيه من هنا وهناك، فأصبح أملسا لا يستطاع أن يرتقى عليه، وأصبح شديدا لا يستطاع أن يخرق، فحقق المنعة لهؤلاء القوم من خلال هذا الردم العظيم الذي بناه. آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا أن يظهروه أن يصعدوا من فوقه، وما استطاعوا له نقبا، أيهما أشد، استطاعوا أو استطاعوا؟ استطاعوا أشد، خطأ وللأسف، لأن المقام هنا مقام ماذا؟ نفي، ليس مقام إثبات، ففي حال النفي ينقلب الأمر، فنفي ما فيه نقص في المبنى يدل على نفي أي قدرة وإن كانت ضعيفة، ونفي ما فيه زيادة في المبنى يدل على نفي تمام وكمال القوة. فلما قال فما استطاعوا أن يظهروه، كان يشق عليهم مشقة بالغة أن يصعدوا فوق هذا النحاس الأملس الذي أذيب فوق هذا الردم، ما استطاعوا ذلك أبدا بالنسبة أن يظهروا من فوق الردم. أما بالنسبة للنقب فثبت عند الترمذي أنهم يعملون في هذا النقب، فكلما نقبوا وكادوا أن يصلوا قالوا نعود من الغد فنكمل ما بدأناه من الحفر، فلا يقولوا إن شاء الله، فإذا عادوا من الغد وجدوا الردم عاد كما كان، ما خرقوه في هذا السد يعود من الغد كما كان قبل أن يحفروا فيه، فما زال هذا حالهم حتى يأتي زمن خروجهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نقبوا قالوا نعود فنتم ما بدأنا به إن شاء الله إن شاء الله، فيأتون من الغد فيجدونه كما كان فيكملون حفرهم فيظهرون إلى الناس. فإذا النقب أهون بالنسبة لهم، أما الظهور فلم يستطيعوه مطلقا. قال بعد ذلك: قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. دكاء يعني محطم لا قيمة له، لأنهم ينقبون من تحته ويخرجون، ثم تأتي الساعة فينهدم هذا السد، هذا الردم ينهدم وتتغير الدنيا بما عليها. فقال ذو القرنين: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، فدكدك وانتهى وكان وعد ربي حقا. ثم قال الله عز وجل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذا الآن المقطع الأخير من سورة الكهف، انتهى ذكر الفتن، وهذه الفتنة الرابعة وهي فتنة الماء، فتنة الجاه والسلطان والملك، النجاة منها بالعدل. والعدل هو ما بينته لك بمراتبه الثلاث. بعد هذا ذكر الله إجمالا لمسألة عظيمة جدا لها تعلق بالفتن العظيمة التي من تعرض لها أهلكته. فقال الله سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور ثم جمعناهم جمعا، هذا في يوم القيامة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، تكلمنا عن عرض النار على الكافرين. ثم وصفهم سبحانه وتعالى فقال: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أعينهم مغطاة لا يبصرون حقائق الكون، وكانوا لا يستطيعون سمعا. سمعهم إنما يسمعون كما تسمع البهائم، تسمع آذانهم من دون سمع قلوبهم، وهذا هو سمع سائر المخلوقات. البهيمة لو تصوت لها تسمع، لكن ليس هذا هو السمع الذي يسمعه العقلاء، وإنما العاقل يسمع بأذنه ويسمع بقلبه. فنفى الله عز وجل عنهم السمع النافع، مع أن السمع الذي لكل ذوات الأسماع باق بالنسبة لهم، ولكن ما الفائدة إذا لم يستعملوا سماع القلب مع سماع الأذن؟ فإن موعدهم عند الله عز وجل النار والعذاب، فلا فائدة لهذه الأسماع إن كانت مآلات الأمور بالنسبة لهم إلى خزي ونار وشنار عند الله عز وجل. بعد هذا نبه الله عز وجل على قضية من أعظم القضايا التي ينبغي أن يتفطن لها كل تال لسورة الكهف، وهي أعظم فتنة تمر على البشرية قاطبة من دون استثناء، أعظم ما يفتن به كل أحد، هو ما نبه الله عز وجل عليه في الآيات القريبة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما ينور بصائرنا ويحفظنا به جل وعلا من كل فتنة. اللهم إنا نحتمي بك، فيا ربي يا كريم لا تكلنا إلى أنفسنا، احفظنا من شر الدنيا، احفظنا من شرور الخلق في الدين والدنيا يا كريم. أنت مولانا لا إله إلا أنت، أنت إلهنا لا نعبد إلا أنت، سبحانك نلجأ ونصمد إليك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، إنك ولي المؤمنين، سبحانك لا إله إلا أنت. نعم الإخوة في إدارة الحلقات، بقي علينا المقطع الأخير، لن يستغرق كثيرا بإذن الله، ما أدري ترتيبكم، نجعله بعد الصلاة قبل الصلاة؟ قبل الصلاة
إذا كان في فرصة، ما أدري عن يعني أهل المسجد يعني هم حتى لا نحبس الناس، ما أدري ظروف الإخوة كيف هم بعد الصلاة. طيب لنطيل بإذن الله عز وجل، يعني سيأخذ معنا قرابة ثلث ساعة إلى نصف ساعة كحد أعلى بإذن الله عز وجل، نختم بها هذه السورة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يشفعها فينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
جزاك الله خير. قبل البدء ترى الإخوان في المسجد قالوا لا بد أن يكون هذا المقطع أيضا 40 دقيقة حتى يكتمل مع بقية الحلقات كلها في هذا الزمن، فأنا وعدتكم بحدود النصف ساعة، فالعشر دقائق هذه منهم الله يعينكم عليهم. ما نقول إلا سمعنا وطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. معنا في هذه الساعة المقطع الأخير من هذه السورة العظيمة. وعادة في سور القرآن أن افتتاحها وختامها له شأن يختلف عما بينهما، فدائما ما يكون المطلع يتعلق بمقصود السورة، والختام يتعلق بما ينبغي أن ينتبه إليه قارئ القرآن من هذه السورة، أي لا نستطيع أن نعبر عنه بزبدة ما تلوت من هذه الآيات العظيمات، فيأتي آخر السورة كخلاصة لك إذا فهمت ما سبق فهذا هو المطلوب منك، أن تستجيب له، أن تمتثل لأمره، أن تترك نهيه، أن تعتني وتهتم به. فهكذا ما يكون عليه الأمر في كثير من سور القرآن. وأوضح لك هذا بمثال فيما يتعلق بسورة البقرة، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن آخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة، قال إن آخر آيتين من سورة البقرة قد تضمنت كل ما جاءت به آيات سورة البقرة كاملة. وهذا صحيح، من تأمل السورة كاملة ونظر في هاتين الآيتين العظيمتين واللتين خرجتا من كنز تحت العرش سيعلم أن ما في هذه الآيات في ختام سورة البقرة إنما هو خلاصة
وزبدت ما جاء في تلك السورة الطويلة العظيمة. كذلك بالنسبة لسورة الكهف، فإن الله عز وجل لما ذكر الفتن وذكر الوسيلة للنجاة من هذه الفتن، وذكر ما يتعلق أيضا كذلك بالحسنة العظمى التي فيها المحو لكل السيئات التي يتلطخ بها الإنسان والفتن التي يواقعها، ذكر هنا في ختامها ما أنبهتك عليه وهو أعظم فتنة يخشى على كل أحد أن يقع فيها. فقال سبحانه وتعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. الله عز وجل يخاطب الذين كفروا الآن، هل ظن أولئك أنهم يستطيعون أن يضلوا عباد الله عز وجل ومن اصطفاهم سبحانه وتعالى بهدايته ونوره؟ هذا لا يكون أبدا. فمن هدى الله لا تضله الشياطين، فإن الأمر بيد الله لا بأيديهم، فلا يمكن هذا الحسبان. فإن ضل أحد من الناس فإنما ضلاله لأجل أنه ليس من عباد الله الذين اصطفاهم الله. فمتى ما وقع إنسان في ضلال وجرته الشياطين إلى ما تريد، فاعلم أنه إنما وقع في ذلك لأنه لم يكن بينه وبين الله ولاية. أما لو كان من عباد الله ومن أوليائه سبحانه أبدا لا يتركه الله عز وجل للشياطين من الجن أو الإنس. فقال هنا سبحانه وتعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. هذا لا يكون أبدا. ثم قال: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فإن هؤلاء الكافرين نزلهم جهنم، ومن كان هذا نزله ليس بأهل أن يكون له من السلطة على أولياء الله ما يظنه الناس أبدا. ولذلك قال الشيطان في خطبته المشهورة في سورة إبراهيم، قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا إيش؟ أن دعوتكم فاستجبتم لي. أبدا لم تكن هناك ولاية من الشيطان عليكم، ما كان هذا، ولكن الشيطان دعاكم، فأنتم الذين تسببتم في فصل ما بينكم وبين الله وبين عباد الله من ولاية تكون سببا للحفظ والحياطة من الشيطان، فجرى ما جرى. ولذلك نبه الله عز وجل هنا على أن من ضل إنما يضل بسبب عمله، بسبب جهله، بسبب أنه هو أراد الضلال لنفسه، إما إرادة أي رغبة، وإما إرادة فعل، وإن خالف هذا الفعل تلك الرغبة. فبعض الناس يضل مع أنه عرف طريق الحق وله رغبة في سلوك طريق الحق، ولكن غلبته نفسه وهواه فضل عن طريق الله. فمن كان كذلك فهذا الذي يسلط عليه الشيطان. أما من عداه فإن عبادي ليس لك عليهم سلطان أبدا. فتنبه لذلك سلمك الله. إن شعرت من نفسك أنك انجررت انزلقت في طريق الشيطان فارجع لنفسك، فإن الولاية بينك وبين الله قد تصرمت، فعد بحبالها إلى الله، وأبشر بعد ذلك أن الله لن يتركك للشياطين أبدا. ثم قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وهذا تنبيه على مضمون الآية السابقة، أن بعض الناس يظن أنه من أولياء الله وهو من أولياء الشياطين، يظن أنه من أحباب الله وهو عدو من أعداء الله، يغتر بنفسه أنه من آل فلان، أنه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كذا وكذا من آل بيت علم، أنه لأي سبب من الأسباب. فيأتيه الشيطان من هذا المدخل فيقول له: أنت لا عليك، أنت قد ولدت وليا، حينما خرجت للناس خرجت إماما يزين له نفسه وعمله، فيخدعه بهذه الكلمات. فمثل هذا يخرج من ولاية الله إلى ولاية الشياطين من دون أن يشعر، وهو الذي ذكره الله عز وجل مباشرة في الآية التي تلي هذه، حينما قال: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. يا رب، من أخسر الناس عملا؟
قال الله سبحانه وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل هناك أضل من هذا؟ أخسر من هذا؟ أعمى من هذا؟ رجل يظن أنه في نفسه من المحسنين، أنه من المقربين، إذا حدث نفسه بينه وبين خلجات قلبه بدأ يتيه في نفسه، وأنه على كذا وكذا من الصلاح والتقى. ثم إذا نظر في حقيقة نفسه وجعل كتاب الله مرآة لها، تبين له أنه شيطان مريض. فيقول الله للناس: هل أخبركم من أخسر هؤلاء؟ ذاك الذي يظن أنه محسن وهو مسيء، يظن أنه على خير وهو على ضلال، يظن أنه مهتدي وهو مبتدع، يظن أنه على الطريق وهو قد ضل الطريق. مثل ماذا يا رب؟ الله بين هنا فقال سبحانه وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا صنف منهم، صنف من الناس في كفره وشركه ويظن أنه قد عرف الحق ووصل إلى الهدى الذي يريده الله عز وجل له. فهذا صنف من الناس على كفر ويكابر في كفره، مع أن دلائل الإيمان ودلائل ضلال الكافر في كفره ظاهرة بينة لكل أحد. فإن الكافر حينما تخاطبه فأنت تخاطبه بالدليل الذي يدركه من أنار الله شيئا من بصيرته، فإن الكافر إما أن يكفر بوجود الله فيكون ملحدا، وهذا إنما يسأل فقط عن نفسه التي وجدت كيف وجدت، وعن هؤلاء الخلق كيف وجدوا. فإن تفلسف من هنا وهناك فمآله أن يقر بأنه لا بد من خالق، ولا يمكن أن تكون التي خلقت هذه الدنيا هي الطبيعة، فإنه إذا لج في أمر الطبيعة واستمررت معه في هذه القضية فآخر الأمر أنه يسمي الإله طبيعة. حينما تناقشه وتحجه في هذا الجانب ستصل أنت وإياه في آخر القضية إلى أنه ويؤمن بوجود الله، ولكنه فقط يكفر باسم الإله ويسمي الإله طبيعة. فالإله عنده لا بد أن يكون خالقا، والخالق لا بد أن يكون قادرا، ولا بد لأجل الخلق مع القدرة من حكمة، ولا بد لاكتمال الخلق وفق الحكمة لا بد من علم. فإن الحكيم لا يكون حكيما حتى يعلم، وإذا كانت هذه الثلاث في الخالق فأين هي من الطبيعة التي يريدونها هم؟ فإذا ناقشته ونظرته في هذا الباب ومضيت معه فنهاية الأمر، وقد فعلت ذلك مع عدد كبير منهم، نهاية الأمر أن يقول: لا، الطبيعة هذه إله، خالقة، قادرة، حكيمة، عالمة. فقلت له بعد ذلك في آخر أن تقول له: ماذا؟ هذا هو الله الذي نعبده جل في علاه، لكنك تكفر باسمه وتجعل أن اسمه الطبيعة، والطبيعة لا يمكن أن تسمى بذلك أبدا. هذا نوع من أنواع الضلال. تعال إلى ما هو دون ذلك: ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتأمل ذلك في أهل البدع أخي، ستجد من المبتدع من يقوم الليل ولا ينام، ومن يصوم النهار ولا يفطر، وتجد أن بعضهم، وقد رأينا بعض الخرافيين من القبوريين من الصوفية، والله يا أحبتي، يسافر فيدخل في غابات لا تدخلها إلا الوحوش، ويقطع من سكنه إلى المدعوين مسافات بالكاد تقطعها الطائرات، ويمشي على قدميه، ويتعرض للأمراض والأخطار، وينفق من ماله ووقته وجهده، ثم هو يدعو الناس إلى عبادة غير الله عز وجل. وهل هناك من هو أخسر من هذا عملا؟ بذل كل ما بذل، وفي الآخرة، في آخر أمره يدعو الناس إلى عبادة القبور، إلى الأضرحة، يدعو الناس إلى أن يتعلقوا وأن يعبدوا فلان وعلان. ثم آخر عنده ضلال وبدعة في جانب يختلف عن هذا، فتجد أنه بلي ببدعة الرفض فيزعم ما يزعم فيما يتعلق بالقرآن وتحريفه وفي السب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والدم والقدح فيهم، ويقع في قلبه من أنواع الخرافات والضلالات، ثم هو بعد ذلك يبذل من أجل هذه الدعوة ليله ونهاره وماله وجهده، ويناظر ويباحث ويصنف المصنفات. وقد لقيت رجلا صنف 40 مجلدا يفسر القرآن على طريقة الرافضة، قبحهم الله. قلت له: كم أمضيت من سنة وأنت تفسر القرآن يا رجل؟ أمضى أكثر من 15 عاما يكتب تفسيرا للقرآن، ويزعم أنه إنما أراد الإحسان. وحينما تقرأ فيه: والله إن صبيا من صبيان أهل التوحيد يعلم أن هذا المكتوب في هذا السفر الكبير إنما هو باطل وضلال مبين. فسبحان الله، من الذي ضل هذا حتى قضى عمره في مثل هذا العمل؟ إنه الله عز وجل الذي يقول هنا سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ضل سعيه، وأنتم تعلمون أناس أخي قد أنفق في إنشاء قنوات فضائية أكثر من 100 مليون دولار. إي والله 100 مليون دولار وضعها في قنوات فضائية، وهذه القنوات تدعو إلى ماذا؟ إلى الرقص، المجون، قلة الحياة، بل وفيها ما يقارب الزنا الصريح. فمن يراها وعنده شيء من العقل يعلم أن هذا من الضلال المبين. وكل زنا وكل فجور وكل نظرة حرام وكل فعل حرام بسبب هذه القنوات إنما هي في كفة سيئاته، وهي خزي عليه في الدنيا وخزي أعظم في الآخرة. سبحان الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة، فسينفقونها ينفقون أموال كدوا في جمعها ثم تكون يوم القيامة حسرة على هؤلاء. وهذا الذي ينبه الله عز وجل عليه هنا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. من هو أخسر شيء يا رب؟ قال: ذاك الذي ما عرف الحق فجد واجتهد وبذل من ماله ومن وقته ومن صحته وعافيته ولكنه في غير هدى. ولذلك أيها الأحباب، كان من أعظم ما يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى الدعاء الذي علمنا الله إياه في سورة الفاتحة، لكنه يدعو بقلبه كما يدعو بلسانه: إياك نعبد وإياك نستعين. حاذر أخي، حاذر أن تقابل ربك وقد فتنت بهذه الفتنة، فإن الله عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حينما يضل إنسان ويسعى في الباطل وفي السوء ويركض في ذلك، إنما والله ضل لشيء في نفسه، فتجنب ذلك سلمك الله، فإنها أعظم ما يقع الإنسان فيه من الفتنة. يكد الإنسان، يبذل، يتعب، يجتهد، بل حينا يريق دمه من أجل هذه القضية، يسفك الدم ويقتل في ضلال مبين. ولذلك كان أعظم ما ينبغي على كل مؤمن أن يتعلم أن العلم هو الدرجة الأولى التي لا ينبغي أن يتجاوز إلى غيرها إلا بعد أن ينالها. ولذلك كان أول ما أنزل الله عز وجل من كتابه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولذلك كان أول قسم في القرآن بأداة العلم: نون والقلم وما يسطرون. ولذلك كان الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
أن قال الله عز وجل له: وقل ربي زدني علما. فأشرف ما تطلب أخي المبارك هو العلم، لكن تعلم ما هو العلم الذي تطلب، فإن أعظم علم هو أن تتعرف على ربك سبحانه وتعالى، وقد ذكرت ذلك لك. ثم يليه العلم باليوم الآخر والجزاء والحساب والعقاب، هذا هو العلم الثاني. ثم العلم الثالث علم الحلال والحرام. فإياك أن تقدم علم الحلال والحرام على علم الإيمان، فإنه إذا جاءك هذا العلم، علم الأمر والنهي، قبل أن يقر في قلبك علم الإيمان والمعرفة بالله، علمت الأمر فلم تستجب، وعلمت النهي فلم تترك، لأن موجب الاستجابة للأمر وموجب ترك النهي ليس في نفسك. فكان هدي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما قالته عائشة هنا، قالت: أول ما تنزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا فاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام، بعد ذلك نزل الحلال والحرام. قالت: ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع شرب الخمر، ولو نزل أول ما نزل لا تقربوا الزنا لقالوا لا ندع الزنا. ألست ترى أخي المبارك أن كثيرا منا يعلم من أوامر الله، ويعلم من مستحبات الله، ويعلم من نواهي الله، ويعلم من مكروهات الله ما يعلم، ثم لا يجد في نفسه استجابة لأمر الله ولا طلبا لمستحبات الله؟ لما؟ لأن الإيمان لم يقر في قلبه قبل أن يصل إليه علم الأحكام. وكذلك بالنسبة للمنهيات، نعلم أن هذا حرام، ثم الواحد منا أبرد ما عليه أن يقع في هذا الحرام. سبحان الله، الله الذي حرم، وعلمت أنا أن الله حرم، ثم أرتكب ما حرم. لما؟ لأن الإيمان ما قر في القلب قبل أن أعلم أن الله حرم. وهذه هي الفتنة العظمى التي يحاذرنا الله عز وجل أن نقع فيها. فينتبه الإنسان في تلقيه للعلم، إنما أول ما تتعلم سلمك الله أن تتعلم كيف تعرف ربك جل وعلا. علم القلب أخي، علم الإيمان. قال ابن عمر: كنا نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم الأحكام. نتعلم الإيمان قبل أن نتعلم الأحكام. قال: فلما تعلمنا الأحكام ازددنا علما. أما من تعلم الأحكام قبل الإيمان لا يزيده العلم بالأحكام إلا جهلا، جهلا بالله وجهلا بما يجب لله. يكون هذا العلم حج عليه حينما يقابل ربه: عبدي ألم يبلغك أني نهيتك عن كذا؟ بلى يا رب. ألم يبلغك أن رسولي نهاك عن كذا؟ بلى يا رب. فكيف فعلت؟ ارتكبت المنهي، لأنه لم يعرف ربه قبل أن يصل إليه أمر ربه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أيها المبارك، ينبغي أن تعلم أنه بالنسبة لمن كفر بالله عز وجل إذا جاء يوم القيامة فليس له عند الله حسنة، وإنما يؤكله الله سبحانه وتعالى إن كان له حسنات في هذه الدنيا، بمعنى إن كان تصدق أو رحم أو أحسن أو صلى وعبد الله عز وجل على ضلالة، إن كان فعل فعلا حسنا فإنه يكافأ على ذلك في الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن جدعان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حبطت هذه الأعمال في الآخرة لأنه تأكل بها في الدنيا. ثم كان الجزاء هو جهنم، وتنبه هنا أن الله عز وجل قال: بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اتخذوا الآيات واتخذوا الرسل هزوا. وهنا أنبهك على أن مسألة الهزء ليست قاصرة بمن يستهزئ
بشكل صريح بالكتاب والسنة، وإنما هذا له أنواع وألوان وأشكال يقع فيها بعض الناس في هذا العصر من دون شعور. فإنه حينا يبلغه أن الله عز وجل أمر بكذا، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، فتجد من حركات جوارحه في استجابته لهذا الأمر أو في تركه لذاك النهي ما يفيد أنه لم يقتنع بهذا. فتأتي العبارة كما يقال يعني فيها كذا مكسرة، تأتي العبارة في قبوله لأمر الله فيها طلب حيلة في اللف على هذا الأمر الصريح منه سبحانه وتعالى. فتنبه أخي أن أمر الله عز وجل ينبغي أن يقابل بكمال الإذعان، وهذا هو دين الإسلام. إنما سمي الإسلام إسلاما لأجل أنه دين الاستسلام لله، فالإسلام هو الاستسلام لله، والاستسلام لله هو الاستسلام لنص القرآن ولما ثبت عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فما كان ليس على هذا الوجه فإنه لا يليق بالله ولا برسوله، ويدخل حينا في بعض تصرفات الناس في استهزاء بما أمر الله عز وجل في شأنه. وأضرب لك أمثلة أخي في الحياة في هذا الجانب بالذات، ما يتعلق مثلا بأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى من أساء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه أوامر صعبة على النفس، فالناس في قبولهم لهذا الأمر يكونون على واحدة من ثلاث: إما أن يستجيب تماما ويذعن كما أذعن عمر مثلا لما أراد أن يبطش بالرجل فقال له: من حضر يا أمير المؤمنين، إن الله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأعرض عن الجاهلين. فاستجاب مباشرة عمر وأذعن هنا وانتهى وأرجع الذرة إلى مكانها. آخر يقول: هذا هو أمر الله ولكني لا أستطيع، نفسي ما تطاوع. بالأمس جاءني واحد من الإخوة حصل بينه وبين قريبه مشكلة، فكنت أمره بالإصلاح وبالعفو والصفح، قال: والله ما أستطيع، أساء إلي إساءة بالغة جدا لا يمكن أن أنساها في حياتي كلها. قلت: أخي هذا هو أمر الله، فأعفو واصفحه، هذا هو الصبر الجميل الذي تكرر في القرآن. قال: معلش، أنا أعرف والله إن هذا هو أمر الله، لكني ما أستطيع أن أصفح عن فلان، ما أستطيع. فجاءت الدرجة الثالثة هنا، وهي ما كنت نبهت عليه أخي، أن بعض الناس ليس فقط لا يستطيع ويقرر في نفسه أنه لا يستطيع، لا، وإنما يبدأ يكابر هذا الأمر. نقول له: الله أمرك بالإحسان إلى زوجتك، إيش يقول؟ في ناس الساحل، سبحان الله، لا إله إلا الله. والله عز وجل حينما قسم النساء جعل في امرأة تستاهل وامرأة ما تستاهل، لما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، أراد منك أن تجيب هذا الجواب وهو من نوع قلة الأدب حين سماع النص، لا يكون هذا أبدا للمؤمن. حينما نقول للزوجة: الله أمرك أن تطيعي زوجك، فالصالحات قانتات، قانتات هنا أي مداومات على طاعة الأزواج الصالحة، لا تكون أبدا إلا قانتة مداومة على طاعة زوجها. هنا المراد بالقنوت ليس طاعة الله عز وجل، لا، المراد هنا القنوت على مداومة طاعة الزوجة لزوجها، وهذا هو الذي يدل عليه السياق، وهذا اختيار أبو بكر الرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو الصواب ولا شك في تفسير الآية. فنقول لها: لابد أن تطيع زوجك. قالت: والله معصي، ما أقدر أطيعه، عشان إيش؟ لا يحسن إلي ولا يعرف يتعامل معي ولا يقول لي كلمة حلوة ولا ولا ولا. ودخلنا في موازنات الآن يا أخي ويا أختي، ليست القضية هنا أن المقابل لك كيف هو، لأن الله لن يأمر بموجب حال هذا المقابل، لا، أمرك أمرا عاما، أمرك أن تحسن إليها، أمرك أن تطيعيه، خلاص. فما تبدأ تتغرب عن أمر الله بحجج من هنا وهناك، وخذ ما شئت أخي في كثير من أحوالنا. ولذلك هنا لما نتكلم عن قول الله عز وجل: واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، هذا في أصله في الكافرين، ولكن تنبه أن يقع ذلك منك في شيء من أمور الدين قل ذلك أو دق، فإن المؤمن لا يملك مع آيات الله إلا أن يسلم لها. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ذاكرا الصنف الآخر الذي نجا من هذه الفتنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم؟ قال كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنات الفردوس أخي، حتى لا تختلط عليك المسائل، إذا وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن يراد بها الجنة التي خص الله عز وجل نعيمها بأهل الإيمان، أي بالمقربين بأهل الدرجات العالية، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، كما في الحديث الصحيح. فإذا ورد ذكر الفردوس إنما يراد به الدرجة العلية من الجنة، وهناك ما هو دون ذلك وليس في الجنة دون. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو جزاؤهم، لهم جنات الفردوس نزلا. النزل في لغة العرب هو ما يقدم إلى الضيف حال قدومه، فإذا قدم ضيف عليك فإكرامه بالنزل. فالله سبحانه وتعالى يبشر هؤلاء أن أول ما يقدمه الله عز وجل للذين آمنوا وعملوا الصالحات أن جنات الفردوس كلها لهم نزل، ضيافتهم هذه الجنات العظيمات العاليات في الغرفات. ثم يقول سبحانه وتعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الخلود يقتضي عدم إرادة التحول، وهذا ظاهر واضح، ولكن بما أن الله عز وجل نص على الأمرين فلا بد من فرق، وهذه قاعدة في كل ما يتشابه إذا افترق فإنه إذا اجتمع لا بد من وجود الفرق. فالله عز وجل ذكر أمرين هنا، ذكر خالدين فيها أبدا، طيب، ثم قال لا يبغون عنها حولا، فما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا لا بد من بيانه. فأما الأول فهو الظاهر المعروف عند الناس، خالدين في الجنة لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يخرجوا من الجنة بأي حال من الأحوال، هذا هو الخلود الذي نص الله عز وجل عليه في أول الآية هنا. أما فيما يتعلق بهم هم في أن مرادات القلب أنهم لا يبغون أن يتحولوا، فيا أيها المبارك ينبغي أن تعلم أن الجنة على درجات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن للمجاهد عند الله عز وجل درجات في الجنة، ما بين كل درجة ودرجة من درجات المجاهدين كما بين السماء والأرض، فدرجة التفاوت بين أهل الجنان عالية. ولذلك كان الله عز وجل ينص على ذلك في آيات كثيرة، كما نص عليها في آية الغرفات، وآية الغرفات أخي المبارك إنما هي لخصيصة أعالي أهل الجنان، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرفات كما تتراءون النجم الغابر في الأفق. أوضح لك ذلك، الآن لو أن هنا جلسنا وخرجنا في الخارج وذهبنا ننظر إلى نجم بعيد غابر في الأفق، غابر بمعنى أنه في طرف من السماء وفي الأفق في أعلى السماء، فننظر إلى هذا النجم البعيد، أهل الجنة يتراءون وهم في الجنة، أهل الغرفات كما نتراءى نحن تلك النجمة البعيدة، أنهم في درجات عالية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية بعد وفاته في المنام فقلت له: يا شيخنا أين أنت؟ ودائم هذا السؤال يتكرر على ألسنة الصالحين، أين أنت يا إمام؟ صار عليك؟ قال: رفعني الله في عليين. قال: فقلت له: وأنا يا إمام؟ وأنا إيش يصير علي؟ قال: أنت دوننا مع ابن خزيمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ابن خزيمة إمام الأئمة، الفقيه المحدث العابد الزاهد الورع، الإمام الجبل الذي ملأ الدنيا علما. فيقول ابن تيمية أنت من تبعيد بس أنك في منزل أقل مع ابن خزيمة. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم في الغرفات وأن يجعلنا في الدرجات العاليات من الجنة بفضل منه وكرم لا والله بأعمالنا. يا ربي إنك ولي ذلك والقادر عليه. المقصود أن الله عز وجل هنا كتب لهم الخلود، ثم لما تباينت هذه الدرجات قد يظن بعض الناس أنه حينما يرى تلك الغرفات أنه يريد أن يتحول من هذه الدرجة التي هي أقل في الجنة إلى الدرجة العالية، فيقول الله له إيش؟ لا، ما يريد أن يتحول من هذا، لا يبغون عنها حولا، هو في مكانه الذي جعله الله عز وجل له وأرضاه الله سبحانه وتعالى، حتى مع وجود من هو أعلى منه منزلة فهو لا يريد أن يتحول عن مكانه. فأرجو أن يكون هذا واضحا في الفرق بين أول الآية وختامها، فالأولى في الخلود في الجنة، وأما الثانية في التحول عنها أو في التحول من مكان فيها إلى مكان آخر. فأنت إذا كتب الله عز وجل لك أن تكون في درجة الشهداء، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيله، إذا كتب الله لك شهادة في سبيل الله فكنت في درجة الشهداء، طيب هناك ما هو أعلى؟ درجة صديقين. أنت في درجة الشهداء قد رضيت، لا تريد ولا تبغي عن مكانك تحويلا، طيب أنا أعرف أن هناك من هو أعلى مني لكن الله قد أرضاك وملأ قلبك سكينة ورضا وطمأنينة وسعادة وقناعة بما أنت فيه. واحد في يعني في أقل درجات الجنان، وهناك من هو في أعلى درجات الجنان، هذا الذي في أدناها لا يريد أن يصعد إلى الذي في أعلاها، الله عز وجل رزقه القناعة لا يريد أن يتحول من مكانه، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا ذكر لعظمة كلمات الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل هنا في آخر السورة يقلب المسامع بين عدد من الآيات، فتارة وعد وتارة وعيد وتارة ذكر وفكر. وأما الذكر فحينما نبهك الله عز وجل إلى الفرق بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، وأما الفكرة فهي في هذه الآية أن تتفكر في الله وفي كلماته، ألست تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق وأن ما من شيء يخلق إلا بكلمة من الله، الله يقول للشيء إيش؟ كن فيكون كما هو نص القرآن، فأنت تؤمن بذلك، فتعالى سلمك الله فتأمل في كلمات الله الكونية. هنا الله عز وجل يقول قل لو كان البحر، أي بحر؟ لا ندري، وأن هنا جنسية وليست عهدية، لأنه ليس هناك عهد سابق وإنما هي جنس، والجنس يستغرق كل ما دخل عليه. فمعنى الآية قل لو كان كل بحر مدادا لكلمات الله، هذا معنى أنها جنسية، تريد الفرق بين العهدية والجنسية أدخل كلمة كل، فما صح أن يوضع مكان الكل فهي جنسية استغراقية، ما لم يصح فهي عهدية. ولذلك مثلا الحمد لله رب العالمين نقول الحمد لله إيش؟ جنسية، لما ضع قبلها أو في مكانها كل، فتقول كل حمد لله في مكانها يصح أن توضع كل حمد لله رب العالمين. هنا لو كان البحر ليس بحرا محددا، لو كان كل البحار، ولذا هذه الآية أعظم من الآية الأخرى التي فيها ذكر ماذا؟ سبعة أبحر، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، فهذه الآية أعظم لأن هذه في مطلق البحار وتلك في سبعة أبحر، وإن كانت السبعة هناك للتكثير ولكنها قد أنيطت بعدد، أما هذه فلم تنط بعدد وإنما أطلقت. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مداد بمعنى حبر تكتب بها هذه الكلمات، كلمات ربي، الكلمات هنا مقصود بها الكلمات الكونية، فالله يأمر فيقول أعطوا فلانا ولدا، أعطوا فلانا مالا، أمرضوا فلان، ليقع على الناس كذا، انزلوا على المدينة الفلانية مطرا، زلزلوا الأرض الفلانية، أوامر لله عز وجل. فهذه الأوامر الكونية، كل حركة في الكون لا بد لها من أمر كوني، كل حركة. فأنا حينما أحرك يدي هكذا فلن أحركها إلا بأمر، فالله أذن وأمر سبحانه وتعالى جل وعلا. ولذلك أيضا كل حركة هي مسطرة في اللوح المحفوظ، هذا من أعجب ما يكون. وحينما يتصور العبد أن أوامر الله عز وجل نازلة في كل خلق يخلقه وكل فعل يريده سبحانه وتعالى، فيتصور ماذا يعني أن يقول الله عز وجل مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لو جئنا ببحار مدد لهذه البحار واستمر هذا المدد إلى ما لا نهاية فإن البحار تنفد وكلمات الله لا تنفد جل وعلا. وهذا من المعلوم المتيقن عند أهل العلم عند أهل العقيدة أن الله عز وجل لن يكون معطلا عن الفعل ولا يكون معطلا عن الفعل أبدا، فأفعاله وأقواله سبحانه وتعالى كانت وتكون، فالله هو الأول وهو الآخر، فالخلق مهما كان منتهي، أما أوامره جل وعلا فلا تنتهي. ولذلك قال سبحانه وتعالى في هذا المثل العظيم لو كانت هذه البحار مداد لكلمات الله لنفد، نفد بمعنى انقضى وانقطع على خلاف نفد، نفد بالذال تختلف عن أي نفد، فالمقصود هنا نفد أي انقضى وانقطع، أما نفد بالذال فهي من النفوذ. واضح الفرق بينهما؟ قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ختمت هذه السورة العظيمة بهذه الآية العظيمة جدا، فإنها تتحدث عن عبودية بشر وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو بشر عبد لله يوحى إليه أنما هو سبحانه وتعالى إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فلا بد له من أمرين، فليعمل عملا صالحا ويختم حياته بأن لا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد تكلمنا عن أن ختم السورة بالتوحيد لأجل أن يختم العبد حياته بالتوحيد الذي لا يبقى معه أثر لأي فتنة، فإن حسنة التوحيد ماحية لكل خطيئة كبيرة كانت أو صغيرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل سورة الكهف حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم شفعها فينا يا كريم، اللهم شفعها فينا يا كريم، اللهم شفعها فينا في يوم القيامة يا كريم يا رحمن. اللهم اجعلنا وأهلينا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأحبابنا، اجعلنا جميعا من أهل سورة الكهف. اللهم حببنا إليها وحببها إلينا، اللهم إنا نسألك من نورها وهدايتها، اللهم إنا نسألك من حفظها وحمايتها، اللهم احفظنا بها أحياء وأمواتا، اللهم احفظنا بها صغارا وكبارا، اللهم احفظنا بها يا كريم يا منان يا عظيم، بأن تجعلنا ممن يتعلمها ويتدبر آياتها ويعمل بموجب أوامرها وينتهي عن نواهيها. اللهم إنا نعوذ بك بسورة الكهف أن تنالنا فتنة في الحياة الدنيا، اللهم أدخلنا قبورنا غير مفتونين، رب لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك العظمى وصفاتك يا من بيده الأمر، يا من لا يعجزه شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم اقذف في قلوبنا نورا من سورة الكهف، اللهم نور بها أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا
اللهم نور بها بيوتنا ومساجدنا، اللهم نور بها أعمالنا ومكاتبنا، اللهم نور بها قبورنا، ونور بها يوم نقف على صراط ربنا، اللهم نور بها يوم نرتقي في الجنان يا كريم يا رحمن. إلهنا لا إله إلا أنت، اللهم يا ربي يا عظيم يا حي يا قيوم، هؤلاء يا حبتي حبستهم في هذا المكان الطيب المبارك يستمعون إلى تفسير آياتك، فاللهم إني أسألك لهم أن تجزيهم عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لهم في كل ما آتيتهم، بارك لهم في أولادهم وذرياتهم، بارك لهم في أموالهم وأعمارهم، بارك لهم في كل ما رزقتهم. اللهم يا حي يا قيوم، من كان منهم مريضا فعجل بشفائه، ومن كان منهم مديونا فعجل بقضاء دينه. اللهم ربنا أنزل علينا جميعا في هذه الساعة رحمة من عندك. اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك بسورة الكهف وبكتابك العظيم أن تنزل علينا في هذه الساعة رحمة من عندك، تنقلنا بها جميعا من الضلال إلى الهداية، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة. اللهم رحمة من عندك، تجعلنا بها من أهل القرآن، ومن أهل تدبر القرآن، ومن أهل تدبر سورة الكهف، ومن أهل فهم آيات سورة الكهف. اللهم ارزقنا منها علما واسعا، اللهم اغرس بها في قلوبنا إيمانا تاما، اللهم إنا نسألك منها يقينا لا شك معه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا إله إلا أنت، أسألك للقائمين على هذه الدروس الطيبة المباركة، على دورة الأترجة في هذا الجامع الطيب المبارك، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لهم في ذرياتهم وأعمالهم وأموالهم، وبارك لهم فيما بذلوه من الجهد وفيما بذلوه من الوقت. اللهم ربنا لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، اجزهم عنا في الدنيا والآخرة خير ما جزيت أخا عن إخوانه. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت أخا عن إخوانه يا رب العالمين. اللهم وأسألك لمن أذن بهذه الدروس، لمكتب الدعوة في هذه البلدة الطيبة في مدينة بريدة، ولوزارة الشؤون الإسلامية لوزيرها، ولعموم موظفيها، ولأمير هذه المنطقة، ولمحافظ هذه المدينة، ولكل من تولى فيها ولاية، أن تجعلهم جميعا رحمة على الناس أينما حلوا وحيثما كانوا. اللهم اجعلهم يا كريم مباركين، اجعلهم يا عظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم ممن رضيت عنهم فأحللت عليهم رضوانك في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.